مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 12 من مجالس شرح كتاب الروض المربع للعلامة الفقيه منصور البهوتي رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 13 من الشهر السادس من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الغسل: ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض ونفاس، ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه، ويتيامن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، ويكفي الظن في الإسباغ. قال بعضهم: ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويعم بدنه غسلا ثلاثا. هذا هو الغسل الكامل كما سبق، وهو ما ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق بيان ما يجب من الغسل، وهو الغسل المجزئ، وهو أن يعم بدنه بالماء دون أن يكون ثلاثا أو نحو ذلك من الصفات المفصلة. فإذا عم بدنه بالماء بنية الغسل ورفع الحدث كان ذلك مجزئا إجماعا. وأما إذا عم بدنه بالماء وأراد إصابة السنة فإنه يفعل ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ميمونة وغيره. نعم.
والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث.
ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، أي لو كان الحدث بدأه ولم يزل الخبث من جهة النجاسة صح ذلك على أحد القولين، والقول الثاني أنه لا يرتفع حدث قبل زوال خبث صاحبه. نعم.
ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا، ويتوضأ بمد استحبابا.
هذا من الكمال، أخذ مسكة أو نحوها هذا من الكمال وليس مما يجب. نعم.
ويتوضأ بمد استحبابا، والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع وسبعا أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية.
نعم، هذا لما جاء عن أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، أي قد يزيد عن المد قد يزيد عن الصاع في الغسل، لأن الصاع كما هو معلوم أربعة. فجاء في حديث أنس كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وشرع في الشريعة الاقتصاد باستعمال الماء، ولكن هذا الاقتصاد ينبغي أيضا أن يحفظ على الوجه المناسب، لأن بعض الناس يريد أن يقتصد ويتوضأ بالمد ولكنه لا يحسن الاقتصاد، فيذهب جمهور المد أو أكثره في ابتداء وضوئه، ثم إذا صار في آخر وضوئه وفي غسل رجليه مثلا ما بقي إلا شيء يسير، ويكون عنده قصد إلى اتباع السنة أن يتوضأ بالمد، ثم تجد أنه لا يغسل رجليه على ما يجب من حكم الغسل، ويؤول إلى أنه كأنه تبليل ومسح، فهذا ليس صحيحا، هذا يقع فيه بعض الناس أنه يحاول أن يغتسل أن يتوضأ بالقليل كالمد ونحوه ولكنه لا يحسنه، والسبب في عدم إحسانه فيما يظهر والله أعلم عدم اعتياد الناس له، لأن الناس الآن في الغالب يتوضؤون من المياه التي تجري من الصنابير ونحوها، فإذا أراد في بعض حاله أن يطبقه ما أحسنه وذهب عليه ماء كثير في ابتداء وضوءه، ثم إذا وصل إلى نصف الوضوء أو إلى آخر الوضوء وجد أنه ما بقي معه إلا شيء يسير، ثم ألح أن يتمه مدا، هذا من الخطأ، لأن الغسل ليس هو التبليل أو المسح، عندنا المسح وعندنا التبليل اليسير أو ترطيب العضو، ترطيب العضو ليس هو غسله، وإن كان أعلى درجة من المسح لكنه ليس هو غسله، فهذا مما ينبغي التفطن له، ومن أصاب السنة وأدرك تطبيقها فهذا لا شك أنه هو المعتبر وهو المقصود في الشرع، لكن إذا لم يحسنه الإنسان لعدم تدربه عليه أو لطبيعة في تصرفه وكثرة عدم موازنته لاستعمال الماء بعض الناس هذا طبعه يكون، فإذا كان كذلك فالمقصود أنه لا يتم الوضوء إلا بوجه صحيح حتى ولو استدعى ماء، فهذا مما يسهل أمره، أي لو استدعى ماء زيادة فهذا مما يسهل أمره. نعم.
ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار.
هذا ورد به أثر لكنه ضعيف، هذا ورد به أثر أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه لكنه ضعيف، ولكن المعنى في النهي عن الإسراف معروف في الشريعة، معروف في الشريعة، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحاح السنة ورواياته المحفوظة بينة ومستقرة في أنه صلى الله عليه وسلم كان مقتصدا، والعبادة في أصلها في الشريعة مبنية على الاقتصاد، والوضوء كما نعرف والغسل عبادة لأنه استجابة للأمر، والعبادة مبنية على الاقتصاد، ولذلك يشرع الاقتصاد اقتصادا لا يؤثر على فروض الوضوء أو فرض الغسل أي ما يجب فيه، وإلا النهي عن الإسراف هذا مستقر في الشريعة سواء كان في استعمال الطهارة أو كان في غير ذلك من الأكل أو الشرب أو ما إلى ذلك، وإن كان ينبه في مسألة الإسراف إلى أن الآيات التي ذم الله جل وعلا فيها في كتابه المسرفين لا يقصد بالإسراف في جملة من هذه الموارد الإسراف بمعنى الإسراف في الأكل والشرب والإسراف في الماء، وإنما هو إسراف الشرك، إسراف الشرك والكفر بالله، ولهذا تجد أن السياق هنالك يقع فيه أوصاف مغلظة من وعيد الله، وتجد أن بعض الواعظين وربما بعض الخطباء أحيانا يخطب عن الإسراف فيورد عن الإسراف في الطعام مثلا، فيورد هذه الآيات على وجه من السياق في كلامه يشعر أو يبين أن هذا مطابقة، مثل ما إذا قيل والغيبة من المحرمات بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات كما في حديث حذيفة، أو لقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا استدلال مناسب أليس كذلك؟ لكن يأتي في سياق آخر فيقول والإسراف في الطعام لا يصح وكذا، أو هم يخالفوا أدب الشريعة أو شكر النعمة أو ما إلى ذلك. وقال الله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. مسرف هنا صرف الشرك، إسراف الشرك ليس هو إسراف الطعام. فهذا مما ينبغي التبين فيه، مما ينبغي التبين فيه. مع أن بعض أهل العلم لهم طريقة، لكن هذا ليس في الألفاظ، قد يقول قائل فيه شبه، لا الشبه ما يأتي شبه في الألفاظ، ما في علوم الشريعة واللغة الشبه في الألفاظ أنه يولد الأحكام، الشبه في الألفاظ مثل ما يقول علماء البلاغة هو من البديع والبيان والجناس والطباق وما إلى ذلك، لكنه لا يولد الأحكام، لا يولد الأحكام. لكن قد يشترك، قد يشترك من حيث المعاني على وجه الشبه، فهذا قد يستعمل، هذا قد يستعمل. وطائفة من أهل العلم لهم هذه الطريقة في استدلالاتهم في مسائل الأدب، لكنها في المعاني ليست في الألفاظ، لكن هنا مسرف في الألفاظ، الشبه في الألفاظ، بمعنى أن مادة الشرك مادة مغايرة لذلك ليست كذلك. ولذلك ينبغي أن تورد الآيات على وجهها المناسب في الشريعة. ومعصية الله سبحانه وتعالى يحفظ من النصوص ما دلت على كونها معصية، وليس ذلك مما يكون من الاشتراك في لفظ أو نحوه. نعم.
قال رحمه الله فإن أسبغ، نعم، فإن ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء، فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأ.
فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأه، أي لو توضأ بأقل من المد أو بأقل من الصاع في الغسل أجزأه. ولكن الفقهاء رحمهم الله أحكموا قولهم هنا وضبطوا تصورهم أو حكمهم أيضا، فقالوا وإن أسبغ، أو وإن أسبغ بأقل مما ذكر، فلا بد أن يحصل الإسباغ. ما المقصود بالإسباغ؟ ما يقع به اسم الغسل وما يقع به الفرض الواجب. نعم.
والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا،
ولا يكون مسحا. هذا هو الذي سبق الإشارة إلى أن بعض الناس لا يتقيه جهلا منه، الإسباغ ليس هو المسح. نعم.
أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة.
نعم. هذا على أحد القولين، أنه إن نوى بغسله الحدثين أجزأه ذلك، والقول الثاني أنه لا بد معه من الوضوء وأن الوضوء لا يدخل في الغسل. نعم.
ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى، والوضوء لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. ونوم، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم. متفق لأنه عليه. كره أن ينام الجنب على غير طهارة أو على غير وضوء، فإن لم يغتسل فإنه يتوضأ. نعم.
ويكره تركه لنوم فقط،
وهذا الذي حفظ في فعل النبي كما ذكر المصنف في حديث عائشة وجاء من حديث غيرها. نعم.
ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود.
هذه الجملة في مسلم، مصنف يقول وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود، وهذه الزيادة ليست من تبرد الحاكم عن صاحب الصحيح، هي في الصحيح أيضا، وهو حديث ثوبان رضي الله عنه. نعم.
والغسل أفضل، وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال في من بنى حماما للنساء ليس بعدل، ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، ويحرم على المرأة بلا عذر.
والحمام مقصودهم به الذي يتخذ في كثير من البلاد للغسل ونحوه. نعم.
قال رحمه الله: باب التيمم. في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد.
التيمم هو القصد في اللغة، التيمم لغة القصد، ولما كانت الشريعة جعلته بدلا عن الطهارة بالماء سمي تيمما، لأن قصد المكلف إلى التراب على خلاف الأصل، ولولا أمر الشريعة له لما قصده، أليس كذلك؟ فسمي تيمما باعتباره قصدا جاء على سبيل التعبد المحض، جاء على سبيل التعبد المحض، ولذلك ما سمي الوضوء كذلك، وإنما سمي التيمم باعتبار أخص معناه، أخص ما في التيمم، أخص ما في التيمم ما هو؟ هو القصد فيه، هو القصد فيه. وإلا التراب إذا ضربه، إذا ضرب يديه بالأرض ثم مسح وجهه ويديه ولم يظهر بذلك أثر من جهة إزالة أذى أو ما إلى ذلك كما في استعمال الماء، ولكنه تعبد بين يدي الله سبحانه وتعالى لحرمة الصلاة. فهذا المعنى يدلك على أن المعاني العبادية ليست بالضرورة أنها مدركة التفاصيل في الحكمة، وإن كانت الأحكام العبادية ما من وجه منها إلا وفيه قدر من العلة أو الحكمة باسمها الشرعية البينة للمكلفين ولا سيما لفقهائهم، ولكن الإحاطة بها هذا شأن متأخر، لا يحيط الناس بحكمة الله في تشريعاته، وإن كانوا يعلمون من حكمته سبحانه ما أعلمهم وبينه لهم فيما أنزل من الآيات وما آتى أنبياءه من الحكمة ما تصلح به أحوالهم ويستقر بذلك إيمانهم وفقههم وعلمهم في دين الله، لكن لا يحيطون بحكمة الله. فالتيمم حكمته ظاهرة في الشريعة، ولكن تمام الحكمة لا يحاط بها. المقصود أنه سمي تيمم باعتبار أخص أوصافه وهو القصد، والتيمم في كلام العرب هو القصد. نعم. كما جاء في مثل قول امرئ القيس: تيممت الماء الذي عند ضارج وفي عليها الظل عرمطها طامي، أي تيممت بمعنى قصدت. نعم.
وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص.
وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد، الصعيد هو ما صعد على الأرض، وسيأتي كلام الفقهاء بل واختلافهم فيما يصح به التيمم، هل يصح بكل صعيد أو بتراب فحسب أو بغير ذلك، هذا فيه أقوال شتى للفقهاء. وهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، أي على الوجه الذي سمته الشريعة ووصفته. نعم.
وهو من خصائص هذه الأمة، لم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس
ومن الخصائص لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ومنها قال: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. نعم.
وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا، كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائض. ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة، أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء، أو غسل ميت، أو يمم لعذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها، أو أبيحت نافلة. بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها.
قال رحمه الله: وهو أي التيمم بدل طهارة الماء. هذه مسألة سماها الفقهاء في كتبهم: هل التيمم مبيح أم رافع؟ هو بدل، وهذا المعنى مجمع عليه، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن هل هو مبيح أو رافع؟ وهما روايتان عن الإمام أحمد وقولان للفقهاء. فإن قيل إنه مبيح ترتب على ذلك جملة من الأحكام، وإن قيل إنه رافع ترتب على ذلك جملة من الأحكام أوسع منها. وليس بالضرورة أنه إذا قيل رافع بأنه يرتب له جميع الأحكام التي تكون للوضوء. هنا عندنا أن التيمم يقال التيمم مبيح أو رافع، فإن قيل مبيح رتب لذلك من الأحكام وجه أو جملة، وإذا قيل رافع رتب لذلك من الأحكام هذه وفوقها معها، بما لا يصل إلى درجة الأحكام التي تكون للوضوء. حتى إذا قيل إنه رافع، لم يقل أحد من العلماء بأن التيمم رافع بمعنى أنه مطابق في آثار الحكم، أو تقول بعبارة أدق، لم يقل أحد من الفقهاء بأن التيمم رافع بمعنى أنه مطابق للوضوء بالماء حكما وآثارا للحكم. بإجماع أهل العلم أنه أقصر، بإجماع أهل العلم أنه إيش؟ أقصر حكما وآثارا. ولكن إذا قلت إنه رافع فهو أوسع من كونه مبيحا، فكأن الدرجات من حيث الحكم والأثر صارت كم؟ صارت ثلاثة: الوضوء بالماء، اثنين التيمم على قول من يقول بأنه رافع، ثلاثة التيمم على قول من يقول بأنه مبيح. أما ما يقوله البعض أنه إذا قيل رافع صار كحكم الماء، فهذا غلط، هذا غلط فقهي. لا يوجد إمام من الأئمة أو مذهب من المذاهب استقر. صحيح بعض الفقهاء المتأخرين عبر بعضهم بهذه الكلمة، لكنها كلمة ليس مدققا فيها من جهة الدلالات، ولا تطرد من حيث الأحكام. الماء يختلف، الماء يختلف، نعم. فهو لا يطابق الماء بحال، وهو لا يطابق الماء بحال. فالتيمم مبيح أو رافع، والراجح أنه مبيح، والراجح أنه مبيح وليس برافع، وهذا هو أصح القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأخص مسائل التيمم أربع: المسألة الأولى ماذا يتيمم به، ما هو الشيء الذي يتيمم به، والثاني هل التيمم مبيح أو رافع، وهذه فيها بعض الآثار أو ما يسمى بثمرة الخلاف، ذكرها الفقهاء وذكرها المفصلون في المسائل كصاحب الإنصاف وبعض علماء القواعد كابن رجب إلى غير ذلك. والمسألة الثالثة تتعلق بالسبب الذي يصح به التيمم، لأنه قد يقع فيه إفراط من بعض الناس أو تفريط. والأمر الرابع في أهمية أحكامه ما يتعلق بالأثر الذي يتحقق بفعل التيمم من جهة الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. أما بما يتعلق بما يتيمم به، فأنت ترى أن التيمم شرع في كتاب الله بقوله جل ذكره: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. وإن كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أيضا ذكر التراب خاصة: وجعلت تربتها لنا طهورا. فظن بعض الناظرين في الحديث بأن هذا من التخصيص أو من التقييد، من التخصيص أو من التقييد، وصاروا يقولون بأن الأرض هنا عام أريد به الخصوص، وهو التربة وهو التراب خاصة. والاسم في اللغة أشمل من ذلك والله أعلم. ولذلك فيما يظهر أنه من جهة المعاني بأن قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها وقوله وجعلت لي الأرض فيما يظهر لي والله أعلم أنهما بمعنى واحد، لأن التربة إذا أطلقت أريد بها ما كان على أصل الخلقة طبيعة لجزء من الأرض، وإن اختلفت أنواعه وصار بعضه يسمى ترابا وبعضه يسمى رملا وبعضه يسمى حجرا، لكن اسم التربة غلب، وإن كان يعرف في لغة العرب أن التراب هو شيء معين من هذه الأنواع أليس كذلك، لكن إذا أطلق على الأرض فهذا في الإطلاق معتبر بالغلبة، معتبر بإيش؟ بالغلبة، فهذا من باب التغليب، من باب التغليب. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أنواعا وجعل هذا رخصة لسائر المكلفين، وجعل الدين خاتم الأديان، وجعله شريعة لعباده في كل زمان ومكان، والأمكنة متنوعة ومختلفة، فهو لا يختص بالتراب الذي قد بعض الأقاليم لا يوجد فيها. هذا إذا عرف التراب ببعض التعريف التي ضيقته، ولكن إما أن نقول هذا من باب التغليب إذا فرضنا هذا المعنى، أو أن التراب هو كل ما خالط الأرض ولذلك يختلط مع الرمل فيسمى كذلك، ويختلط مع الحجر فيسمى كذلك، وهذا أيضا معنى معتبر، هذا أيضا معنى معتبر، ولهذا ما كان يسمى هذا تراب وهذا ليس بتراب. هذه المسألة أشكلت فيما بعد فيما يظهر والله تعالى أعلم. واختلف الفقهاء فيها في هذه المسألة، هل يتيمم بما على الأرض على أقوال متعددة، فمنهم من يقول إن التيمم يكون بالتراب خاصة، وهذا نص عليه الإمام أحمد في بعض أجوبته، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أن ثمة فرقا بين قول الإمام أحمد بأنه يتيمم بالتراب أو لا يتيمم إلا بالتراب. إذا قال لا يتيمم إلا بالتراب أراد نفي ماذا؟ هل أراد نفي الرمل أو أراد نفي الثلج والشجر ونحو ذلك؟ هذا من تفسير الأصحاب بعد ذلك الذين أغلقوا مسألة التراب حتى أخرجوا يعني أنواعا من الأرض المعتادة التي إما أنها تدخل باسم التراب أو يخالطها. فإذا حينما يقول الإمام أحمد مثلا بأنه يكون بالتراب، فهذا لا يعني أن الرمل قد خرج في رأي الإمام أحمد فيما يظهر، إنما القول بذلك رأي لبعض أصحابه، رأي لبعض أصحابه، ولهذا لم يظهر في زمن النبوة ولا في زمن الخلفاء الراشدين هذا المثار وهذا السؤال، فيما مع أن الناس حتى في جزيرة العرب الذاك كانت الأرض أخلاطا ومن باب أولى خارج جزيرة العرب، ولم يسألوا زمن النبوة أو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه المسألة فيما يظهر فيها استقرار والله تعالى أعلم، بأن كل ما كان أرضا معتادة نقول كل ما كان أرضا معتادة فإنه يتيمم به، سواء سماه من سماه ترابا أو رملا أو حجرا أو ما إلى ذلك. وأما ما لم يكن أرضا معتادة، ما لم يكن أرضا معتادة كالطارئ على الأرض كالثلج، الطارئ على الأرض، الثلوج ليس جزء من طبيعة الأرض، أي أرض ما الثلوج طارئة على الأرض ليست أرضا طبيعية، حتى لو جئت للقطب مثلا ليست طبيعته هكذا قطعة من الثلج، هو تحته أرض طبيعية من جنس الحجر وغيرها، وإنما هو ركام من الثلوج كثيف بطبيعة خلق الله سبحانه وتعالى ودرجة الحرارة التي فيه استقر هكذا. فالمقصود أن الثلوج لا تدخل في ذلك، الثلوج لا تدخل في ذلك. ومثله ما اتصل بالأرض وليس هو أرضا كالنباتات كالشجر، وإن كان بعض الفقهاء جوز التيمم بالثلج وجوز التيمم بعضهم بالشجر المتصل بالأرض، لأنه داخل، كل ما اتصل بالأرض أجازه. هذا رأي لبعض العلماء، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الثلوج ليست أرضا معتادة، وإنما هو طارئ على الأرض كما نعرف. وكذلك الشجر هو ليس أرضا، وإنما هو متصل بالأرض، وإنما كل ما كان أرضا معتادة سواء سمي رملا أو ترابا أو حجرا أو بأي اسم سمي، وسواء كانت هذه التسمية مدقق عليها أو ليس مدققا عليها من جهة التمييز، فهذا بحث لفظي، وكل ذلك داخل في عموم. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض طهورا، أما الثلج فليس من الأرض لأنه من السماء، هو مطر تجمد أو متجمد كما نعرف. وكذلك الشجر ليس هو من الأرض، ولذلك يقال أرض فيها شجر، والفقهاء رتبوا أحكاما في البيوع، إذا باع الأرض هل يدخل فيها ما عليها من غرس أو لا يدخل، إلى غير ذلك مما لا يخفى. فالشجر سواء كان من صنع الآدمي، من يعني من بذر الآدمي وزرعه وغرسه، أو كان من أصل الخلقة، كل ذلك لا يدخل. وكذلك ما صنع بعد ذلك كالمصنعات، هذه لا يتم، كالجدران مثلا، كالجدران ونحو ذلك، هذه لا يتيمم عليها، هذه لا يتيمم عليها. وهذه المسألة على كل حال كما نعرف لها حرمتها في الشريعة، ونزل فيها آيات من كتاب الله، أو نزل فيها كتاب الله، وجاء فيها كلام رسول الله في الصحيح وغيره. ولذلك من توقيرها ولكونها بين يدي الصلاة، ولكونها بدلا عن فريضة من فرائضها وشرط من شروطها، ولكونه لو صلى بدون وضوء وبدون تيمم وهو يقدر عليه على التيمم فصلاته باطلة، بإيش؟ بإجماع العلماء. لو صلى بدون طهارة بالماء وبدون تيمم وهو يستطيعه لعجزه عن الماء ويستطيع التيمم، فهو حكم أصيل يعني في الشريعة، ليس أمرا تقديريا أو اجتهاديا من بعض الفقهاء. ولذلك صار بعض الناس إما أنه يبالغ في شأنه فيصير عنده إفراط وتكلف أو ربما وجه من الغلو، وصار بعض الناس بالمقابل يتساهل، أو بالعبارة الأصح يجهل، لأن التساهل في أصله معنى صحيح، والتصرف الخطأ هو جهل، لكن يتوهم أنه تيسير وهو جهل. وتجد أنه، وبخاصة إذا زار مريضا أو بخاصة إذا يتوسع، إما يتوسع في سبب التيمم فيتيمم مع أن السبب لا يوجب التيمم، وإما أنه يطلق الأحكام بأنك تيمم على أي شيء، تيمم على أي شيء، حتى ربما ترى أن البعض يتيمم على الثوب الذي يلبسه، يضرب على الثوب الذي يلبسه أو ما إلى ذلك. فهذا ليس له وجه في الحقيقة العلمية وفي كلام أهل العلم المعتبرين، إلا أن تكون بعض الأقوال التي فيها يعني تركيب. والشاهد في ذلك أن المذاهب المعتبرة في التيمم إذا عمل ببعض ما هو معتبر هذا له وجهه، وأما ما دون ذلك فهذا ليس له وجه. نعم.
اشترط له شرطان، أحسن الله عليك.
نعم. أكمل يا شيخ.
ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة.
نعم، لا بد من دخول الوقت، ولذلك لو كان عاجزا وتيمم قبل دخول الوقت لم يصح تيممه، حتى ولو تيقن أن السبب سيتصل معه بعد دخول الوقت، وهذا هو الراجح، أنه لا يصح التيمم قبل وجوب العبادة. فلو تيمم مريض لا يستطيع الوضوء بالماء وتيمم لصلاة الظهر من الضحى قلنا لا يصح تيممه، ولو تيمم ليصلي الضحى صلى الضحى، ولكن إذا دخل وقت الظهر فإنه لا بد من إعادة التيمم. نعم.
أو منذورة بوقت معين، أو عيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس للاستسقاء أو غسل ميت أو يمم لعذر أو ذكر فائته وأراد فعلها.
نعم كل هذا مما يسوغ. نعم.
أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها.
نعم يعني لا يصح أن التيمم يسبق وقت الفعل. لا يصح أن يسبق التيمم وقت الفعل. فمثلا لو تيمم لنافلة ولكن في وقت النهي عنها فتيمم في وقت النهي صار وقوع التيمم في وقت لا يمكن معه أو لا يصح معه الفعل، فلا بد أن يكون التيمم في وقت يصح معه الفعل كدخول وقت فريضة أو إباحة نافلة لبراءة وقتها من النهي. نعم.
الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء.
نعم لأن الله في كتابه يقول فلم تجدوا ماء، وقوله جل وعلا فلم تجدوا يدخل في ذلك من عدم الماء إما حقيقة وحسا وإما حكما، وإما إيش؟ وإما حكما. من عدمه حسا هذا بين، شخص في محل لم يجد ماء كإنسان في الصحراء انتهى ما معه من الماء وحضرته صلاة وليس بين يديه ماء وليس بين يديه ماء فهذا لم يجد الماء. ولكن من كان واجدا للماء كمريض بين يديه الماء ولكنه يضره أن يستعمل الماء فهذا داخل في قول الله فلم تجدوا ماء. ولا يقال إن الآية إنما ذكرت الفاقد وهذا يقاس عليه، لأن هذا أحد مسلكين، هل هذا دخل في الآية بدلالة النص يعني بدلالة النص الذي ليس بمعنى دلالة القياس أو هو من باب القياس؟ لا هذا ليس من باب القياس، قوله فلم تجدوا المريض يصدق عليه أنه ليس واجدا لأن كونه واجدا بمعنى مستطيعا للاستعمال، أما الذي يجده ولا يستطيعه فهو في الحقيقة الشرعية لأن النفي هنا نفي للحقيقة الشرعية، أما من يجده حسا ولا يستطيعه شرعا لأنه يضر به فهو من حيث الصفة الشرعية يسمى ليس واجدا للماء. فقوله فلم تجدوا ماء تدخل فيه جميع الحالات ليس من باب القياس، فضلا عن أن القياس يدرأه أن ذلك جاء في السنة في أحوال معينة من صفة المريض ولذلك هذه الأحوال داخلة في دليل الكتاب والسنة وليست هي من دليل القياس، وإن كان يعلم أن دليل القياس راجع إلى الكتاب والسنة لكنه رجوع ظني لأنه إلحاق الفرع بالأصل للعلة الجامعة بينهما، وبإجماع الأصوليين أن الحكم الذي يثبت بدليل النص في جملته ليس برتبة ما يثبت بدليل القياس إلا اللهم إذا كان إدخاله على النص متكلفا فهذا مناط آخر، لكن على كل حال هذا بدليل النص لأن بعض الفقهاء رحمهم الله أحيانا لكثرة عنايتهم بالترتيب الأصولي ولا سيما إذا كان فقيها مقلدا وتقليده في الأصول كذلك أكثر فيأخذ الجمل الأصولية على ظاهرها فيجعل ما دل عليه النص كذا وما عداه دخل من باب القياس، ولذلك مثلا بعضهم يقول بأن النبيذ إذا أسكر دخل تحريمه أو أتاه التحريم قياسا على الخمر فهم كنتيجة يحرمونه لأنه مسكر، لكن هل تحريمه بالنص ولا بإيش؟
قياس.
بالقياس، فيقولون الخمر محرمة بالنص لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وغير ذلك من الأدلة يسألونك عن الخمر والميسر، ولكن يقول والنبيذ إذا أسكر محرم ولكن بدليل القياس هذا توهم، هذا توهم، لأن الخمر في الشريعة ليست معنى أو نوعا معينا، بل كل ما أسكر فهو خمر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا حديث بين. وحتى في دلالة القرآن، القرآن ما سمى نوعا وإنما سمى الخمر، والخمر ما خامر العقل في لغة العرب سميت خمرا لهذا الاعتبار، ومنه سمي خمار المرأة خمارا لأنه يستر رأسها ووجهها وما إلى ذلك. فالمقصود أنه في طريقة الاستدلال قد يقول قائل: ولكن النتيجة واحدة. النتيجة واحدة وهي التحريم. نقول: لا، فرق بين النتيجة التي تثبت بمقتضى نص والتي تثبت بمقتضى قياس اتصل بالنص. فهذا رتبة وهذا إيش؟ وهذا رتبة. نعم.
وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا.
طبعا ننبه إلى أن بعض الناس كما قلت قد يتوسع في التيمم، وبعض الناس قد يضيق التيمم على وجه من التشدد الذي يخالف السنة والشريعة. أما من يتوسع في التيمم فربما تجد بعض الذين في البوادي معهم الماء الكثير، يعني معهم بعض الشاحنات التي تحمل الماء لإبلهم أو لغنمهم، ومع ذلك إذا جاء يصلي، هذا ليس عاما وليس كثيرا، ولكن تقع بعض الحالات التي يسأل عنها بعضهم أحيانا، أو تجد الراعي مثلا، أو ربما قال للراعي هو كذلك: تيمم، لا تستعمل. هذا كله لا يصح. الماء ما دام أنه كثير ويجلب، يجلبونه عادة من موارد المياه، كل ما احتاجوا إليه جلبوه، ويأتيهم في اليوم أو نحو اليوم أو نصف اليوم أو اليومين، ومأمنين أنفسهم بطريقة مناسبة بقدر ما تشرب الإبل، وأنتم تعرفون شرب الإبل، أو بقدر ما تشرب ما دونها. فهذا حتى ولو كان هو يشتريه ويتعب في جهده ولا شك، لا يصح لصاحبه أن يقول: إني ليس معي الماء. هذا لابد أنه يتوضأ بهذا الماء، لا يجوز له أن يقول هذا لشرب البهائم ويكتفي بالتيمم. تيممه باطل ولا يصح هنا. أما لو لم يكن معه شيء من ذلك، وما معه إلا ما ينقذ به النفس من الهلكة أو نحو ذلك، هذا موضوع مختلف. هذا هو الذي لم يجد الماء، هذا هو الذي لم يجد الماء. لكن بعضهم جهلا، وإن كانت حالات قليلة وربما نادرة، بس طيب أن ينبه إليها. نعم.
فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة
يعني
عليه.
من كان رجوعه يضر به، لأن هذا رزقه، هذا رزقه. هذا كان يتصور، هذا كان يتصور في من يخرج على بعير يجمع الحطب ويضرب في الصحراء ويريد أن يتخفف، أو يحمل شيئا من الماء ثم ينتهي وهو في أرض الصحراء، ولو أراد أن يرجع إلى مورد ماء لشق ذلك عليه ولتعطل رزقه وما إلى ذلك. فهذه الأحوال اللي يذكرها الفقهاء لا تطبق الآن، بأن الإنسان يستطيع أن يحمل الماء في سيارته ويستطيع أن يصل إليه، والطرق كثرت ولله الحمد وتيسرت، وموارد المياه تيسرت، ثم يقول: ما معنى ما نتيمم؟ هذا تيمم باطل. ولذلك بعض الناس وهو في طريق عامر بموارد المياه ومحلات بذل المياه والمساجد والمصليات، جاء حضرت الصلاة، وبعض الناس من حرصه على الصلاة يقف وما معه ما، يقف وما معه ما، مع أنه المحطة أمامه محطة المياه أو محطة البترول والخدمات التي يتوفر فيها الماء ويتوفر فيها المسجد أو إلى آخره، وهي بين يديه ليست بعيدة على طريقه، وسيصلها والوقت باقي شيء يعني واجد بالحين. فتجد بعض الناس يقف ويتيمم ويصلي، هذا لا يصدق عليه شرعا أنه لم يجد الماء، هذا خطأ في التطبيق، هذا خطأ في التطبيق. وإنما من لا يجد الماء هو الذي يتعذر عليه، إما لكونه يضر به أو لكونه فاقدا له. فإذا أدركته الصلاة وهو يعلم أنه لا يستطيعه، أو خشي خروج الوقت، أو لم يخش خروج الوقت ولكنه يعلم أنه لا يستطيعه كمريض، أو لن يجده لانقطاعه. فالذي منقطع مثلا، الذي منقطع يصلي ولو في أول الوقت، لا نقول له انتظر، لأنه يعلم أنه لن يجد ذلك. ولذلك تكلم الفقهاء فيما لو صلى ثم جاء الماء وهو في أثناء الصلاة يقطع صلاته على قولين، وهل يعيد صلاته إن كان قد فرغ منها في أثناء الوقت أيضا على قولين. والراجح أنه في الأول يستأنف الصلاة يقطع صلاته، وفي الثانية إذا صلاها فإنه لا يعيد الصلاة بعدما يجد الماء. لكن الإنسان الذي بين يديه الماء ويصل إليه، هل له أن يصلي في أول الوقت بحجة أنه هذه اللحظة ليس معه ماء، مع أنه لو مشى مسافة نصف ساعة أو دون ذلك أو فوق ذلك بشيء وهو لا يزال في ساعة الوقت ويقف في عرض طريق سريع أو طريق عامر ثم يتيمم ويصلي والماء بين يديه، يعني كلها فترة بسيطة أو دقائق لا تؤثر على تكلفة مالية وليس فيها مخاطرة وليس فيها يعني خشية خروج الوقت، ثم يقول الدين يسر. هذا الدين يسر، هذا ما في شك الدين يسر، ولكن هذا جهل بالدين. وليس أن الإنسان يجهل في الدين ويسمي جهله إيش يسرا، هذا ليس من الدين، هذا من الجهل. إنما الذي يتيمم هو من قال الله فيه فلم تجدوا ماء، مريض أو ما أو نحو ذلك، أو كما قال الفقهاء الحطاب الذي حمله للماء، لأن بعضهم يحتطب ويجلس اليوم أو أكثر فيتخفف لمصلحة رزقه أو ما إلى ذلك، أو انقطع معه الماء أو فرغ معه الماء. ولا يعني بالمقابل أن نقول أن الناس الآن مع السيارات صاروا ما يتيممون، لا، قد يتيمم الإنسان وهو على سيارة أو عدة سيارات، لأنه صدق عليه قد ينقطع إنسان أو مجموعة في ينتهي الماء الذي معهم ويخشون خروج الوقت، أو يفرغون الماء لمصلحة أخرى أو ما إلى ذلك، فيصدق عليهم حال أنهم ليس عندهم، لم يجدوا الماء ولو كان معهم سيارات. ليس معنى وجود السيارة أنه لا يتيمم، لا، ولكن المقصود أن نشاهد أحيانا بعض الناس من حرصهم على الصلاة أول ما يدخل الوقت يقف، يكون هو ما استعد بماء لأن الطريق يعني ما أخذنا الطريق أفضل سهل، فما استعد بحمل ماء السيارات الصغار هذه، ثم ينزل ويتيمم ويصلي، وإذا مشى شيئا يسيرا أدرك ماء مبذولا. فهذا لا شك أنه حرصه مأجور عليه عنايته بالصلاة ومبادرة لفعلها، ولكن لا يجوز له أن يتيمم، وتيممه هذا لا يصح. ومن ادعى ذلك من التيسير فهذا من الجهل بالدين. الدين يسر ولا شك، وهذه كلمة ليست من كلام العلماء، هذه كلمة قالها رسول الله، ووصف الله كتاب في كتابه دينه بالهدي والرحمة ورفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، ورسول الله يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكن الأحكام توقع على مواقعها الشرعية، الأحكام توقع على مواقعها الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.